أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، بعد الانتهاء من المبحث الرابع المتعلق في شبكات التواصل، نبحث الآن المبحث الخامس، وهو يصلح أن يكون متمماً ومكملاً للبحث السابق، هو الجهاد في الحروب الناعمة. وهذا اليوم من أهم الأبحاث الفقهية والفكرية التي يجب أن تخضع للبحث والتفصيل والتحقيق. تغيرت أساليب الحرب في هذا الزمان، وباتت تستعمل التقنيات الحديثة والقدرات الصناعية والإلكترونية، وصارت المواجهة بين الأعداء سواء يكون دولة ودولة أو بين الجماعات تقوم على مبدأين. لذلك لازم ننظر إلى الجهاد من مفهوم آخر غير المفهوم اللي كان يبحث سابقا. الأول كسر إرادة العدو، مو بالقوة العسكرية، كسر إرادة العدو بالأفكار وتهديم المبادئ الأخلاقية والمباني الاعتقادية للخصم، من داخله يهزمه ويكسره ليتم الانتصار عليه من الداخل، وإخضاعه إلى إرادة العدو حتى يخضع له يصير مستعبد له. المبدأ الثاني الهيمنة الصناعية والتقنية عليه، فالطرف الذي يمتلك القدرة الصناعية والتقنية يتحكم بالمحتاجين إليه، وهذا اليوم استعمار جديد من لون جديد، استعمار تقني وصناعي، ويفرض إرادته وأفكاره وسياسته عليه. خب، إذا أراد أن يخوض حرب يشن عليه حرب إلكترونية بالتقنيات، لا يحتاج إلى دبابة ولا إلى طائرة ولا إلى طيار ولا جندي ولا أبدا، كل شيء ما يحتاج، بالتقنية يحاربه. والغاية من ذلك كله شنو هو؟ هو فرض الهيمنة السياسية والاقتصادية على العالم. هاي المشاكل اللي بالعالم كلها ضاجة تقوم على هذا، كل قوي يقول أنا ربكم الأعلى وعلى البقية أن يستجيبوا سياسيا واقتصاديا. وتزاول ذلك الدول الأقوى والأكثر عبودية للمال والسلطة، يعني في الحقيقة العالم اليوم يعيش الشرك. إذا كان الجاهليون يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، الجاهلية الحديثة تعبد المال والسلطة وليس لتقربهم إلى الله زلفى، يعني الشرك كفر بعد فيه. وعلى هذا الأساس ينبغي بحث الجهاد من هذه الجهة وهذه الحيثية. طبعا احنا ما راح نفصل في بحث الجهاد، بس نتكلم بالمقدار الذي يرتبط بهذه الجهة، وعندنا كتاب مستقل في الجهاد العسكري وتفصيله والمعاهدات وحكام الأسرة، مو مطبوع بعد، لكن هنا نريد نبحث من هاي الجهة، الجهاد في الحرب الناعمة شنو لازم يكون. الإسلام والمسلمون هم المقصودون الأكبر في هذه الحرب الناعمة، لإخضاعهم للسيطرة على ثرواتهم الاقتصادية وقرارهم السياسي. أما الجهاد العسكري، الفقهاء جزاهم الله خيرا أشبع البحث فيه. بعد إحنا ما نحتاج هواي نفصل فيه وعدة قلنا كتاب فيه، بس هنا راح نتحدث عن الجهاد بالمعنى الحديث. فهو وإن كان بحثا عميقا ويستدعي وقتا طويلا للخوض في تفاصيله، لكننا نكتفي بالإشارة إلى الأصول من باب تأسيس القضية حتى تبحث، والباحثون يخوضوا فيها من باب التمهيد الذي يجب على الفقيه بالوجوب العيني مو الوجوب الكفائي أن يملأ هذا الفراغ. مهمة الفقيه هذا، على العالم أن يظهر علمه ويتصدى لحماية الإسلام والمسلمين من مخاطر الحرب الناعمة التي تستهدفهم قبل غيرهم في العالم. ليش تستهدفهم قبل غيرهم؟ لأن هذه الأمة، الأمة المسلمة، هي الموعودة بظهور الحق وانبلاج الفجر، الفجر لولي الله الأعظم صلوات الله عليه، الذي سيحرر الأرض وشعوب هذه شعوب الأرض من سيطرة الجبابرة والطغاة، ويملأها عدلا وقسطا. وشعوب هذه المنطقة بلاد الإسلام هم القوة المدخرة لنصرة هذا الحق. ذكرتها الكتب السماوية وبشر بها الأنبياء وفصلها القرآن والنبي الأعظم وسائر الأئمة الطاهرين. وهؤلاء الأعداء اللي اليوم هم يشنون الحرب الناعمة على الإسلام والمسلمين يعلمون بهذه الحقيقة، مو مخفية عليهم، ويعلمون بأنه مولود وأنه حاضر وموجود ويقوم بمهامه الإلهية في هذا الوجود. فلذلك وقعوا بين خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول أن يذعنوا له ويؤمنوا به، وهذا منطق العقل، العقل هالشكل يقتضي، لكنه بالنسبة إليهم غير مقبول، لأنهم يتوهمون بأن القبول بهذه القضية الإلهية، بهذا المشروع الإلهي، يفقدهم مصالحهم وسلطتهم كسائر الأقوام الذين حاربوا الأنبياء وكذبوهم. لماذا؟ اللي كذبوهم مو الناس العاديين، اللي كذبوهم كبار الأقوام العلية فيهم، أصحاب المصالح السياسية والاقتصادية، ذولاكم اللي يحاربون ويكذبون. هؤلاء هم هكذا الآن، فهذا الخيار الأول ما يقبلوا، لأنهم يتوهمون بأنهم لو قبلوه فقدوا سلطتهم وسيطرتهم على العالم. وبعضهم يصرح بهذا في الإعلام، موجودة التصريحات. الثاني، الخيار الثاني، أن يخططوا ويعملوا لمحاربة هذا المشروع الإلهي، حاربوه ويقضون عليه أو يخربوه، لأنهم تفكيرهم مادي مو تفكير إلهي. تفكير المادي ينبني على الأساس على الأسباب والمسببات، أما التفكير الإلهي يقوم على الأسباب الغيبية. هم لا يعتقدون بالأسباب الغيبية أو لا يستجيبون لها، فيقولون نخرب هذا المشروع، نعمل على تخريبه وهدمه. أفضل شيء لتخريب هذا المشروع تهديم القوة اللي يستند عليها هذا المشروع، شعوب المنطقة، المسلمون. فشنو صنعوا؟ صنعوا حربا تقوم على ثلاث جبهات. الأولى تهديم الفكر الذي يقوم عليه مشروع الظهور المبارك، ويحاربون الإسلام، وحتى يجيبون أناس بمظهر ديني يخربون في الإسلام، يبثون أفكار منحرفة وبعيدة عن الإسلام. الجبهة الثانية تخريب القاعدة التي يستند إليها هذا المشروع الإلهي بالإفساد الفكري والأخلاقي. الثالث إسقاط القادة الربانيين والأنشطة الدينية كالشعائر الحسينية مثلا وشعائر الحج التي توحد كلمة المسلمين وتجمع قلوبهم، وإفراغ الصيام من محتواه الذي يلاحم الأرواح والقلوب لكي تنقطع الأمة عن رؤوسها وجذورها، تصير أمة تايهة بلا رأس وبلا جذور وبلا مبادئ وبلا، فيصيرون فريسة ويقعون في فخ النواصب والشياطين. ومن هنا يتوجب الالتفات إلى ما يلي: أولا، وجوب تجديد النظر في مفهوم الجهاد. بعد خلاف الحكمة واحد يجي يركز على الجهاد السابق ويترك الجهاد الحاضر الآن، وتوسعة البحث في الجهاد. مو معناته أن ذاك يهمل، لا، ذاك يبحث، بس هذا هم لازم يبحث ليشمل الأنشطة والفعاليات في مواجهة الحرب الناعمة. بحرب مثلها تصد هذه الحرب العدوانية، كل سيل أنت من يجيك ما تقدر تواجهه إذا ما تصده أولا، توقفه بعدين تعالجه، ماذا ما توقفه ما تقدر تعالجه. ثانيا، شن الحرب الفكرية والأخلاقية في البلاد المعادية، وهذه قضية استراتيجية لو علم بها المسلمون وعملوا بها خلصوا بلادهم من الكثير من الويلات. هؤلاء متفرغون لنا، يعني احنا ما شاغلينهم، هم شاغلين احنا مو شاغلين. فهذه الحرب الفكرية والمعنوية يجب ان تنتقل الى بلادهم هناك. اولا تهدي الناس الى الصراط المستقيم، تعلم الناس، تهديهم بنور الإسلام ومعارف أهل البيت عليهم السلام ليكونوا القادة في الإصلاح والتغيير في العالم، وكسر شوكة الجبابرة والظلمة، لأن شعوب تلك البلاد فقيرة مستضعفة، الزعماء هم المنحرفون الظالمون، فرق أكو. ولو علمت الشعوب في تلك البلاد حقيقة الإسلام آمنت بالإسلام، بس ما واصلتها الحجة بشكل كافي لتقصير منا نحن. ثالثا، بيان الأساليب المشروعة التي يمكن اعتمادها في الدفاع والهجوم، وبيان بعض الحدود والأحكام المتعلقة بها، وهو ما نقف عنه عليه في بعض الشيء في هذا البحث، ونوكل التفصيل إلى كتابنا فقه العلو والارتقاء، كتاب عندنا هذا بيان تفصيلي لقاعدة نفي السبيل، كيف نصنع ونعمل لرفع الهيمنة الاستعمارية عن بلاد المسلمين. كتاب مطبوع موجود يريد يشوفه. من هنا يقع البحث في أمور: الأمر الأول، يستفاد من الآيات والروايات أن مفهوم الجهاد عام وليس بخاص، متبادر إلى الأذهان حينما يقال جهاد يعني قتال، حرب قتالية، بس المستفاد من النصوص أن القتال واحد من مصاديق الجهاد، مو كل معنى الجهاد، فيشمل كل ما فيه بذل الوسع والطاقة لبلوغ غاية سامية الجهاد، وما يتحقق بمجاهدة العدو وهو الجهاد القتالي هو معنى خاص للجهاد، مو هو كل معنى الجهاد. فلذلك يتحقق الجهاد بمجاهدة النفس، يسمى جهاد الأمارة بالسوء، ومجاهدة المرأة نفسها وغلظة أخلاق زوجها، حسن التبع والجهاد، ومجاهدة الشيطان بالتربية والتهذيب المعبر عنه بجهاد النفس، جهاد، ومجاهدة الرجل بالجد والتعب للكد على عياله، نصوص تسميه جهاد. وفي كل ذلك وردت الأخبار الشريفة أن الجهاد في الشرع مفهومه أوسع ولا ينحصر فقط بمجاهدة القتال، ولكل واحدة من هذه أقسام الجهاد أكو أحكام وأكو فروع. جهاد المرأة أكو لها أحكام وفروع، جهاد النفس هم نفس القضية. والعدو الذي يجب جهاده هو النفس والشيطان والكفار بالمعنى العام، الذين يحاربون الله ورسوله. والحرب الناعمة تشن من الجهات الثلاثة، من النفس ومن الشيطان ومن تشن، وكلها يديرها شياطين الجن والإنس، وراءها ما وراءها. والغاية من مجاهدتها هو إبطال أساليب الحرب الناعمة وصدها، هذا الغاية من هذا الجهاد، وتثبيت المؤمنين على إيمانهم ونشر الإيمان والعقيدة السليمة والتعاليم الإلهية في الأرض. المسلمون السابقون نشروا الإسلام في مساحات كثيرة من الأرض، أما المسلمون المعاصرون والسابقون علينا حصروه في أماكنه. حتى الجاليات المسلمة اللي ذهبت إلى البلاد الغربية والأمريكا وكندا انشغلوا بأنفسهم، ما نشروا الإسلام، في حين السابقون تلاحظون أنتوا هاي أندونيسيا اللي هي أكبر دولة إسلامية نشرها تجار مسلمون سواه مسلم. ويا أكو فرق في الهمة وفي تتميز هذه الحرب بمزايا، الحرب الناعمة والجهاد فيها يتميز بمزايا. الأولى أنها لا تتوقف على إذن الفقيه، الجهاد العسكري يتوقف على إذن الفقيه، خصوصا الجهاد الهجومي. وإن كان عندنا ماكو فرق بين الهجوم والدفاع، لأن الهجوم هو أيضا دفاعي، بس هذاك بحث في محل. بس هاي الحرب الناعمة، الجهاد في الحرب الناعمة ما يتوقف على إذن الفقيه، ما عندك قتل وقتال. الثانية أنها لا تختص بفئة خاصة من الناس، الجهاد العسكري يختص بالجنود بالعسكر، أما هذه الحرب تشمل جميع الناس، حتى النساء، حتى الأطفال المميزين، حتى المرضى، حتى المقعدين، ماكو عذر لأحد في هذه الحرب، حرب الناس. ها؟ المميز إيه؟ هو الطفل المميز، الأطفال المميزين، مو مكلف، بس واجب أن يحمي نفسه، واجب عليه أن يحمي نفسه. ويجب على السلطات المعنية تهيئة الأجواء والمهارات والأدوات الكافية لها لهذه الحرب، كما يجب على الناس التصدي لها والإحاطة بأساليبها ومحتوياتها من حيث قوة الفكر وسلامة العقيدة وقوة البيان وتسويق الأفكار، فضلا عن رد الشبهات. هذا واجب عيني على الكل، ماكو فرق، حتى تعرفون احنا في بحر من المسؤولية واقعي. الثالثة أن وجوبها عيني على الجميع، ماكو وجوب كفائي بعد. الرابعة أنها مستمرة في كل زمان ومكان وفي كل حال، وليس لها وقت خاص ومكان خاص كجهاد السلاح. جهاد بالسلاح إلى زمانه وإلى مكانه، بس هذه من غرفة النوم أنت تقدر تشن هذه. وفي الحديث القدسي في وصف أهل الخير قال تعالى: يموت الناس مرة، هذول اللي يجاهدون بالحرب الناعمة، ويموت أحدهم في كل يوم 70 مرة من مجاهدة أنفسهم ومخالفة أهوائهم والشيطان الذي يجري في عروقهم. سأيهما أشرس؟ يا حرب أقوى، يا هي اللي أولى بالبحث والتفصيل. وبالمراد بالشيطان الشيطان الجني اللي يجري، والشيطان الإنسي اللي أفكاره تجري تأثيراته تجري. ومقاومة الشياطين والتحصن منهم وردع عدوانهم بالفكر والإعلام وإقامة الدين ونصرة الدين من الجهاد في سبيل الله بلا إشكال. واحد يجاهد عن الدين يعمل لإقامة الدين، هذا من الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هاي الآية تدل على وجوب الجهاد في الحرب الناعمة من جهات: الجهة الأولى الغاية، لا شك أن الهداية إلى سبيل الله واجب أم ليس بواجب؟ واجب، فالطريق الموصل إليه يكون واجب لأن المقدمة الموصلة من الواجبات، لا كلام ولا خلاف بين الأصوليين والفقهاء في أن المقدمة الموصلة للواجب واجب. الثانية أن تحصيل العناية الإلهية، إن الله لمع المحسنين، أي المعية الإلهية العناية الإلهية واجب هذا التحصيل لأنه طريق الرضا، رضا الله عز وجل، فالطريق الموصل إليه كذلك. الجهة الثالثة أن الإحسان، إحسان الله عز وجل، الإحسان إلى سبيل الله، إن الله لمع المحسنين، أن الإنسان يكون محسن تحصيله واجب لأنه من مصادق شكر المنعم أن الإنسان يكون محسن في سبيل الله، وهو واجب عقلا أيضا يتبعه حكم الشرع. الجهة الرابعة كون الآية جملة خبرية في مقام الإنشاء تفيد الوجوب. هذا من حيث الحكم الشرعي، يعتضد هذا الحكم الشرعي بالسيرتين العقلائية والمتشرعية أن الجهاد في الحرب الناعمة دفاعا عن النفس وتثبيتا للأقدام هذا من الواجبات عند العقلاء وعند المتشرع، وما يقضي به العقل أيضا، هذا من ناحية الحكم. أما من ناحية الموضوع، يعني شنو هو الجهاد فينا، الذين جاهدوا فينا، شنو هي مصادقه، شنو المقصود به، هذا تفصيله غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.